بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في بداية هذه الحلقة أسعد وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على قنوات ومواقع رسالة الإسلام، فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ.
مرحبا بكم جميعا، صلى الله وبارك في هذا اللقاء.
آمين. اللهم آمين. أسعد بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد باستفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى البريد الإلكتروني للبرنامج وحساب البرنامج في تويتر. الشيخ عبد العزيز حياك الله مرة أخرى.
أهلا بكم. الله
انتهج فريق البرنامج أن يخصص لكل شهر من الأشهر الهجرية موضوع عام، ويخصص لكل أسبوع موضوعا جزئيا في هذا الموضوع. هذا الشهر شهر ربيع الأول سيكون موضوع الشهر بإذن الله المرأة والدعوة إلى الله، ولعلها رسالة إلى الإخوة المشاهديننا في هذه القناة المباركة أن يسهموا معنا بيقترحون المحاور والبرامج والنقاط التي يرون أنها مناسبة في هذا الموضوع. موضوعنا في هذا الأسبوع هو المرأة والدعوة في بيتها وأسرتها. مدخل لهذا هذا الموضوع المهم، واجب الدعوة إلى الله عز وجل على المرأة المسلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وزينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، برحمتك يا أرحم الراحمين. حقيقة هذا الموضوع غاية في الأهمية، وخاصة في زماننا اليوم، ومع الجهل العظيم بعظم شأن الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها مسؤولية كل مسلم ومسلمة بلا استثناء. الدعوة إلى الله عز وجل ليست خاصة بولاة الأمر من الأمراء والعلماء كما يظن كثير من الناس، وليست خاصة بالرجال دون النساء، وليست أيضا خاصة ب العلماء والمتعلمين وأهل الرأي دون عامة الناس، بل هي واجبة على كل مكلف من المسلمين رجالا ونساء، علماء وعامة، كل بما يستطيع. والأدلة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس والحرص على هدايتهم وإسعادهم ودلالتهم على الخير ونهيهم عن المنكر والشر أكثر من أن تحصر. الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي. قل أي أعلن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعلن يا محمد هذه الحقيقة العظيمة الجليلة لكل جلاء ووضوح لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. ما هذه الحقيقة العظيمة التي أمر فعلا بكشفها وإعلانها بكل وضوح وجلاء؟ هذه سبيلي. ما سبيله؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وهدى. أهذه سبيله وحده صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من يزعم أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مسلم يجب عليه أن يسلك سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام فيدعو إلى الله على بصيرة. ولهذا قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات، وقال أيضا هذه للعموم والشمول كما نعلم، لا تستثني أحدا من المسلمين والمسلمات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية تقتضي القرب والنصرة والمحبة والحرص على إيصال كل ما أمكن من الخير ودفع كل ما أمكن من الشر، هذا معنى الولاية. بعضهم أولياء بعض، ما مظاهر هذه الولاية؟ ما دليلها؟ ما الذي يقويها ويثبتها؟ قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. علق الله عز وجل رحمته للمؤمنين والمؤمنات على القيام بهذه الواجبات العظيمة. والعجب العجاب يا أخي أن الله عز وجل جعل أخص صفات المؤمنين والمؤمنات هو قيامهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم قيامهم على هذه بهذه الشعيرة واتصافهم بها على إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة وطاعتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الله وشيء عجب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويطاع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ولهذا جعل الله عز وجل القيام بهذه الشعيرة العظيمة هو سبب خيرية هذه الأمة. نعم هو جعله أخص صفات المؤمنين والمؤمنات كما سمعنا في هذه الآية وأمثالها، ثم جعله سبب خيرية هذه الأمة وتفضيلها على جميع الأمم التي سبقتها. سبحان الله، نحن السابقون الأولون أو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. سبحان الله، يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أيضا كسابقتها، انظر كيف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه لا يصح عمل بلا إيمان. سبحان الله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا لا يصح عمل بلا إيمان لا يمكن، ولكن لو تصدق الكافر أو صلى أو صام لا يقبل عمله إلا إذا آمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فلكن كيف قدم القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله؟ لأن يعني كما ذكرت أن هذا من أعظم أسباب نشر الإيمان في الأرض وهداية الناس وإصلاحهم، كما أنه أيضا من أعظم أسباب تقوية إيمان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله عز وجل لا يخيب ولا يضيع من يدعو إليه سبحانه وتعالى ويدل عليه، وهم الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر الداعون إلى الله. ولهذا قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن، يعني لا أحد أحسن منهم قولا وحديثا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقوله بكل عزة وافتخار ولله الحمد والمنة أنه مسلم، وعزة بدينه وإسلامه هو الذي أو من أكبر أسباب ما يدفعه إلى الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا كل مؤمن ومؤمنة بلغوا عني ولو آية، ولو آية. ومن يعني من المسلمين لا يحفظ جملة آيات؟ أقلهم يا أخي من يحفظ سورة الفاتحة ولله الحمد والمنه، وليست بقليلة، هي أم القرآن والسبع المثاني، وبعضهم الحمد لله وأكثرهم يحفظ أكثر القرآن أو كثيرا منه بفضل الله. هل فعلا بلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحفظونه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أحكام شريعته، أم قعدوا عن ذلك مع شدة الحاجة وكثرة الجهل وانتشار الفسوق والإجرام الذي يضرب بأطنابه مع الأسف في كثير من بلاد الإسلام؟ هناك تقصير عظيم. نعم الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير كلها من فروض الكفاية، هي تجب على مجمل أو عموم أمة الإسلام. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لكن هل الكفاية اليوم متحققة؟ لا والله، ولا يمكن عشر الكفاية أو نصف الكفاية أو ربع الكفاية. الحاجة ماسة وشديدة يا أخي، وأهل المنكر قد استعلنوا بمنكرهم وتعاضدوا على حرب الإسلام وأهل الإسلام والطعن في مسلمات العقيدة وثوابت الشريعة وفي قيم الأمة وأخلاقها، ويريدون فعلا صدها عن سبيل الله. وإلى الله نشكو جلد الفجار وعجز الثقات، بل حتى بعض طلاب العلم يا أخي الذين قامت عليهم الحجة أكثر من غيرهم، وبعضهم يحمل أعلى الشهادات، أقصى ما يعمل هو حرصه على جمع الدنيا وأن يبني بيتا ويحصل على سيارة وزوجة وفي فسح وغيرها، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، مع أنه طالب علم شرعي متخصص مع الأسف الشديد. وهذا والله من الخذلان والحرمان. إذا كان هذا في حق الرجال فهو في حق النساء أكثر مع الأسف. هناك تقصير شديد من كثير من النساء في هذا المجال العظيم، وبعضهن مع الأسف يتلاعب بها الشيطان ويأتي إليها بحيل فعل شيطانية أن هذا الواجب واجب على الزوج أو على الأب أو على الرجل أو على العلماء، وهي في عافية، وهذا غير صحيح. هذا واجب شرعي كما ذكرت على كل مسلم ومسلمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم، من هذه من صيغ العموم أيضا تشمل الجميع الرجال والنساء كل المكلفين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والمرأة تستطيع أن تغير بيدها داخل بيتها كذلك الرجل، فإن لم يستطع فبلسانه بالوعظ والنصح والمجادلة بالتي هي أحسن. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر قال: وليس وراء يعني ذلك من الإيمان حبة خردل. سبحان الله، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن. ثم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني أقل درجات الإيمان يا أخي أن تنكر المنكر بقلبك إذا عجزت عن إنكاره بلسانك وبيدك. ولهذا يا أخي أنا أقول لأخواتي جميعا، خصوصا مع كثرة المخالفات وانتشار المنكرات وهذه الفتن التي تنصب على أبنائنا وبناتنا وأهلنا ليل نهار، واجبنا في الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للناس، خاصة القرابة والأرحام ومن ولاه الله أو لان الله عز وجل عليه من الأزواج وذرية وأهل بيت وخدم ونحوهم، والله إنها من أعظم المسؤوليات. وواجبنا جميعا أن نقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب قول الله عز وجل، والخطاب لكل مسلم ومسلمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا واجبنا جميعا، والله عز وجل يؤكد هذا الواجب في حق القرابة، فهم أولى الناس ببر الإنسان وإحسانه، وأعظم بر وأعظم إحسان وأكبر خير يقدمه الإنسان للناس هو دعوتهم إلى الله وهدايتهم إلى الحق، لأن سعادتهم في الدنيا والآخرة مترتبة على استقامتهم.
الله أكبر.
سبحان الله. وسبيل الاستقامة هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولى الناس بهذا البر والإحسان والدعوة هم القرابة والأرحام. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الناس: رسول الله إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الخطاب ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، هو لكل مسلم، لكل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين والمؤمنات بلا فرق بين الرجال والنساء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واجب، هناك واجبان على كل مكلف من المسلمين. الواجب الأول إصلاح نفسه وإقامتها على طاعة الله عز وجل وصراطه المستقيم، والثانية الاجتهاد في إصلاح الناس وهدايتهم إلى الحق ما وسعه ذلك. والناس يعني مستقل ومستكثر، والسعيد والله يا أخي من فتح الله سبحانه وتعالى له في هذا الباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. سبحان الله يا أخي. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عظيم عظيم الشأن جليل القدر، والله لو لم يأتي يا أخي في فضل الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير إلا هو لكان كافيا. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الله، شوف الله في علياء سبحانه وتعالى، وانظر كرامة المؤمن والداعية يعني إلى الله عند الله عز وجل: وإن الله وملائكته وأهل السماء، كل ما خلق الله في السماء مما نعلم وما لا نعلم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال: وأهل السماء وأهل الأرض، أهل الأرض كلهم من الإنس والجن والشجر والحجر والهواء والحشرات وكل ما خلقه الله عز وجل في البر والبحر والجو والأرض في البر والبحر وفي الجو أيضا، وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها. شوف، وفي رواية أخرى صحيحة أيضا قال: والحيتان في الماء، ما دق وجل وصغر وكبر من مخلوقات الله، وما نعلم وما لا نعلم، ما لا يفعلون الله وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير.
الله أكبر.
الله أكبر.
هنيئا لك.
أي والله.
هنيئا.
يعني يدعون له ويثنون عليه. كل الله عز وجل وجميع مخلوقاته. وجميع مخلوقاته. أي فضل يا أخي أعظم من هذا الفضل. ولهذا قال أيضا بعده مباشرة: وفضل العالم على العابد. شوف المقارنة بين ومن ومن، ليست بين العالم وبين الكافر أو المنافق أو الفاسق الفاجر، بين العالم العامل بعلمه الداعي إلى الله وبين العابد المنقطع للعبادة الذي زاهد في الدنيا وانقطع للعبادة. شوف المقارنة العجيبة والبون الشاسع بينهما. قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي رواية قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إنه الفرق بين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأدنى رجل من هذه الأمة. ولهذا أقول لأخواتي جميعا، مسؤوليتكن عظيمة تجاه أزواجكن، لأن بعض الأزواج مع الأسف قد لا يصلي أو متهاون بالصلاة، قد يشرب الخمر، قد يتعاطى المخدرات، قد يفعل الزنا والفجور، قد يشاهد المواقع الإباحية والصور الماجنة الفاضحة. أحيانا يكون بعض الأولاد هكذا، يكون أيضا الأولاد متساهلين في الصلاة ونحوها، تكون البنت أيضا غير يعني ملتزمة بالحجاب والحشمة والبعد عن مواطن الفتنة. أين دور الأم يا أخي؟ وأين دور الأخت؟ وأين دور يعني الزوجة مع زوجها؟
شيخ العزيز،
المسؤولية والله عظيمة وكبيرة على جميع الأخوات.
الله المستعان. لعل أقول هذا الكلام الجميل، لعلنا نفرد له بعد، لكن بعد هذا الاتصال نستقبله من الأخ عبد الوهاب من أبها. الأخ عبد الوهاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخ عبد الوهاب.
الله يحفظك ويسلمك. كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
مرحبا بك يا عبد الوهاب، الله يحييك.
والله اني احبك بالله كثيرا كثيرا والله.
الله واكرمك ورفع قدرك، جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك، الله يجزاك خير، ينفع لك الاخلاص.
امين امين، جزاك الله خير.
تفضل استاذ عبد الوهاب.
الله يحفظك، سؤالين الله ييسر عندك.
نعم.
بالنسبة للمثال اللي يصلون في البيت، يعني نعرف ان صلاة الجماعة ما هي واجبة، هل لهم نفس اجر الرجال؟ يعني من صلى العشاء بجماعة فكأن مقام الليل والفجر كأن مقام الليل كله.
طيب
السؤال الثاني الله يستر عمرك، بالنسبة لسنن الرواتب، من صلى لله بنتي 10 ركعات بني له بيت في الجنة، هل كل يوم يا شيخ بيت ولا بيت واحد على يعني المحافظة على سنن الرواتب؟ الله يستر عمرك ويبارك.
امين امين وياك، جزاك الله.
طيب الله يعطيك العافية أخ عبد الوهاب. كذلك معانا الأخت فاطمة من الرياض. الأخت فاطمة.
ألو. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، ما حكم الشطرنج بدون قمار؟
الشطرنج بدون قمار. طيب
شو اسمها الأخ؟
فاطمة. لعلنا شيخ نجاوب ثم نرجع لموضوعنا الرئيسي. ذكر الأخ عبد الوهاب قضية مسألة المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، وفي لكن هناك حديث وردت في أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فهل المرأة ينالها نصيب مثل من هذا؟
أحسنت. انا يعني ما سمعت السؤال جيد، وانت يقصد من صلى جماعه من الرجال في البيت.
إيه نعم.
طيب جميل. ظاهر الحديث ان هذا في من صلى مع الجماعه من الرجال او النساء، المراه قد تصلي ايضا مع الجماعه في نعم. في المسجد، واذا صلت فهي لا شك يشملها الحديث. نعم. وان كانت صلاه المراه في بيتها افضل. و قد يعني يكون هناك اشكال، يعني كيف حرمت المرأة من هذا الخير مع أنها معذورة شرعا، بل أمرت بأن تصلي في بيتها. فقد يعني يقول قائل إن شاء الله ما دام الله سبحانه وتعالى أمر بهذا وعذرها أنها تحصل أجر الجماعة إذا صحت نيتها، وأنها لو كانت مأمورة بالمحافظة على صلاة الجماعة لكانت مثل الرجال أو أسبق إليهم إلى هذا الخير أو أسبق منهم إلى هذا الخير. فهي إن شاء الله تؤجر بحسب نيتها وصدق هذه النية. وإن كانت يعني لم تحضر عند هذه النية، أو ربما يعني لا تفكر بأن تخرج حتى لو أمرت، ربما تحرم هذا الخير، كما يحرم القاعد في بيته منهم، قاعد في بيته من دون عذر من الرجال. لكن إن صحت نيتها في هذا فهي إن شاء الله يرجى أن تحصل هذا الأجر وإن لم تصلي مع الجماعة. وهذا ذكره الفقهاء رحمهم الله في حق خطيب الجمعة. خطيب الجمعة لا يأتي إلا حين
عند دخل
حين الخطبة كما نعلم. يعني هل معنى ذلك يفوته أجر من يعني بكر إلى الجمعة؟ وحصل في الساعة الأولى بدنه وفي الثانية بقرة إلى آخره. قال العلماء إن علم الله عز وجل منه صدق النية وأنه لو لم يكن هو الإمام لجاء مبكرا فيحصل هذا الأجر وإن لم يأتي إلا وقته.
فيدرك بالنية ما لا يدرك بالعمل.
أحسنت، لأن الله سبحانه وتعالى يعني علم صدق نية أنه لو كان مثل بقية الجماعة والمأمومين لكان يأتي مبكرا. هذا بالنسبة للمرأة أيضا أرجو إن شاء الله تكون كذلك، صحت نيتها أنه لو كانت مأمورة بالصلاة مع الجماعة وأن هذا أفضل لكانت سباقة إليه، أرجو إن شاء الله أن تحصل هذا الأجر العظيم وإن صلت في بيتها.
ألا يمكن الشيخ عبد العزيز في الحديث الآخر إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة، أنا أقصد أن المرأة قد تكلف ببعض التكاليف التي لا يكلف بها الرجل وتكون أخف لظروفها تبلغ ما لا يبلغ الرجل، معنى ثلاثة أو أربعة أمور دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت.
صحيح، نحن نتكلم عن فضل خاص ورد يعني في فضل صلاة الجماعة، لكن لا شك للمرأة فضائل كثيرة يا أخي. بل سبحان الله لما جاءت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في عزاء والله يا أخي لكل امرأة، وفيه باعث لها لكي تقوم بحق زوجها عليها وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا حقيقة خصيصة للمرأة ليست للرجل.
صحيح،
وهذا من عدل الله بين عباده سبحان الله، والتكامل أيضا بين الرجل والمرأة في قيام حق كل واحد منه بحق الآخر، وأيضا قيام بحق الأولاد في البيت، والحمل الأعظم على الأم أكثر من الرجل.
نعم،
وهي أقدر على ذلك من على الحضانة والرضاعة وحسن الولاية والمتابعة في البيت الآخر.
نعم،
على أي حال جاءت هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله غلبنا الرجال يجاهدون ولا نجاهد، ويحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق، يعني هم الذين يكتسبون المال أكثر من النساء وينفقون على النساء. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يعني أعجب عليه الصلاة والسلام. هي قالت له يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك،
أنا رسولة النساء وممثلة المرأة،
وكأنهن يتحدثن بهذا الشرح. وشوف الرغبة في الخير والتنافس بين الرجال والنساء ليس في الدنيا وإنما فيما يقرب إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم معجب بها، فالتفت إلى أصحابه قال أرأيتم وافدة أحسن من هذه الوافدة وسؤالا أجمل من سؤالها
صلى الله عليه وسلم؟
أعجب كثيرا بطلبها. قال أعلمي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن طاعة المرأة لزوجها وحسن تبعلها له يعدل ذلك كله.
الله أكبر،
يعدل أجر الجهاد وأجر الحج وأجر الصدقة طاعتها لزوجها وحسن تبعلها لها، فهنيئا للمرأة
الموفق.
لكن سبحان الله يا أخي، يعني أنا كتبت في موضوع حقوق المرأة في الإسلام كتابا يطبع الآن إن شاء الله وسيخرج قريبا، وقلت سبحان الله يعني
لعل قناتنا قناة المجد العلمية تكون هي السابقة في هذا الموضوع ونشر حقوق المرأة. شيخ
حقوق المرأة في الإسلام،
حقوق المرأة في الإسلام.
على أي حال لعل نشاركم في حلقات عن الموضوع
بإذن الله.
على أي حال مما ذكرته في الكتاب أنه سبحان الله الله عز وجل جعل هناك حقوقا مشتركة بين الرجال والنساء لتساويهم في القدرة عليها والحاجة إليها، وهناك حقوق خاصة بالرجال ليست للنساء وحقوق للنساء ليست للرجال. والغالب سبحان الله أن الله عز وجل راعى جانب المرأة أكثر من الرجل نظرا لضعفها وأيضا شدة العبء الملقى على عاتقها، ولهذا أسقط الله عز وجل عن المرأة الجهاد، أسقط عنها صلاة الجمعة والجماعة، أسقط عنها الصيام في الحيض والنفاس كما نعلم، أسقط عنها الصلاة كذلك إلا في موضوع القضاء قضاء رمضان فيما بعد، أسقط عنها النفقة على زوجها لا تنفق عليه ولو كانت تملك الملايين وهو فقير صعلوك لا يلزمها بخلاف الرجل ملزم،
وهذا من فضل الله وتخفيف الله عز وجل.
أسقط عنها أيضا مشاركة العصبة في دية القتل الخطأ كما نعلم هي واجبة على العصبة من الرجال دون النساء، وأشياء كثيرة
في أشياء
يعني سبحان الله. أيضا في جانب الحقوق المادية الأخرى تجد أن المرأة كما في قوانين المأخوذة عن الشرع الإسلامي كيف سبحان الله تراعى في حال الحمل وحال الرضاعة وحال الولادة وتعطي الكثير من الإجازات وربما لسنوات بخلاف الرجل.
ألا يعلم من خلق
سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. الأخت أم حنان من المدينة، نعتذر على الإطالة عليكم. أم حنان من المدينة
أيوة شيخ.
تفضل تفضل السؤال أم حنان. أنت على الهواء أم حنان؟
استغفر الله.
معانا أم حنان؟ الأخ أحمد من أبها؟ أخ أحمد؟ تفضل تفضل أستاذ أحمد. أستاذ أحمد
أستغفر الله لا إله إلا الله وحده لا
شريك له. مخرجنا الكريم الصوت ما يصلنا. طيب أخت الظاهر في سيرجع بعد قليل إن شاء الله. الشيخ عبد العزيز كذلك معنا هو سأل كذلك من الأسئلة قضية لعلنا نأخذها في بشكل موجز حتى نستطيع أن نجمع بين بعض القضايا وبعض الأسئلة لقضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل يقول السائل هل كل يوم بيت في الجنة أو من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة؟
كما ذكر الأخ عبد الوهاب النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة من حافظ عليهن في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم.
ظاهر الحديث المقصود أنه يبني له بيتا بالمحافظة على هذه الرواتب في كل يوم وليلة.
نعم.
ولا يمنع إن شاء الله أنه له يبنى أنه يبنى له بيت في كل يوم، لكن ظاهر الحديث أنه بيت واحد لمن حافظ عليها ليس يوما واحدا أو أسبوعا واحدا أو شهرا واحدا، يحافظ عليها في كل يوم وليلة فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة. هذا ظاهر الحديث، لكن لا يمنع أنه يعني بفضل الله عز وجل يعني قد يكون مثل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله بني له أو ورث له نخلة في الجنة كلما قال سبحان الله. يعني
فضل الله عظيم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أخبر أمتك أن الجنة طيبة التربة وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله، فالذكر لا شك هو غراس الجنة بالنخيل وغيرها.
نعم.
فاحتمال أنه فعلا يبنى له كل يوم يعني بيت في الجنة، لكن ظاهر الحديث
نعم.
أن من حافظ عليها في كل يوم وليلة
جميل.
بنى الله جميل. له بيتا في الجنة.
فضل الله عظيم. كذلك شيخ قضية نرجع لموضوعنا الرئيسي الدعوة بالقدوة الطيبة، فالمرأة قد تدعو إلى الله عز وجل بالقدوة الحسنة أمام أبنائها وأهلها ومن المحيطين بها من أهلها.
صحيح. أحد الأخوات اليوم قد طلبت حقيقة من الأخوات أن يتحفنني بما لديهن من تجارب وخبرات واقتراحات في هذا المجال، لأن الموضوع يخصهن وهن أكثر ملابسة له يعني من الرجال. فذكرت لي إحدى الأخوات الفاضلات تقول ولدي وهو لا يزال صغيرا ربما في قبل العاشرة يصلي معي سنة الوضوء، كلما توضأ قام وصلى، وكذلك سنة الضحى وغيرها، وهو طفل يعني ربما في العاشرة من العمر أو قريب منها. هذه القدوة، ربما لم تأمره هي لكن هو راها تصلي، قد يكون سألها كعادة الأطفال فأخبرته بفضل هذه السنة وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما لصاحبه من الأجر، فصار هو يصلي تبعا لأمه. ولهذا سبحان الله لعل من الحكم الأمر بصلاة النافلة في البيت أن يقتدي به أهل البيت، حتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاة النوافل في بيته، في بيته عليه الصلاة والسلام، بل أمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة في البيت، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا اجعلوا فيها من صلاتكم، يقصد به النوافل عليه الصلاة والسلام، بحيث يتعلم أهل البيت كيفية الصلاة، وأيضا تبعث هممهم وتشحذ عزائمهم على أن يقتدوا بوالدهم. والأم أولى بهذا لأن كل أو أكثر صلواتها في بيتها وأمام أولادها، لو أيضا حرصت في أول الأمر أن تجمعهم وتصلي معهم جماعة، ويمكن أن تجعل ولدها المميز الذي بلغ السابعة أو العاشرة أو نحوها هو الذي يكون إماما ويصلي بها،
يعني
هي وبناتهم باب التربية. لا شك أن هذا خيرهم التربية بالقدوة، وهذا حقيقة التربية بالقدوة أبلغ من أي موعظة أو نصيحة أو كلام، لأن سبحان الله الأفعال هي التي تترجم للأقوال وهي التي تدل على قناعة الإنسان بما يقوله ويؤمن به.
نعم. جزاك الله خير الشيخ عبد العزيز. معنا الأخ مشاري من الرياض. الأخ مشاري
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخ مشاري، الله يحييك.
الله يبارك، حبك بالله حب مجمع يا شيخ.
حبك الله، الله يكرمك يا أخي.
الله يجزاك خير عنا. يا شيخ سؤال بسيط الله يطول عمرك، بالنسبة للي يبني مسجد، واحد تبرع في أرض والثاني بنى مسجد كامل ودخل فيه نية له والولده،
ما شاء الله،
هل الأربعة دول يطبق عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجد في
بنى الله له بيته في الجنة؟ نعم أحسنت.
إيه. هل يطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأربع أشخاص الأرض واللي بنى المسجد؟
أبشر يا أخي مشاري،
خاصة إذا كان اللي بنى المسجد يعني النية له والديه.
ممتاز،
أبشر
الله يجزاك خير، وادعينا بظهر الغيب يا شيخ. الله يجزاك، أسأل
الله أن يوفقك وجميع يشاهدنا ويستمع إلينا يا رب، جزاك الله خير.
أخ مش معنا كذلك الأخ مشعل من الطائف. أخ مشعل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالكم؟
الله يحييك.
إن شاء الله يحييك
الشيخ عبد العزيز، نحبك في الله.
أحبك الله، الله يكرمك يا أخي.
عندي سؤالين الله يحفظكم.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لتطهير الراتب على التقصير اللي يحصل في العمل. مثلا عدد ساعات، يقسم راتب على عدد الساعات هذه، هل إخراجه يا شيخ شيء معين؟ مثلا عندنا مسجد مهمل تقريبا شبه مهمل، فهو يصرف اللي يطلع من راتبه على المسجد هذا. فهل هذا جائز يا شيخ، او الراتب هذا في شيء، او المبلغ المقصر هذا؟
بارك الله فيك. طيب. ان شاء الله.
الثاني يا اخ مشعل،
ايوه، بالنسبه للاطفال اعمارهم 3 سنوات، هل يجوز قص الشعر اللي على الوجه يعني ينزل على عجوله، يقصون النقص، او لازم يكون يعم الشعر كله؟
تقصد الشعر نفسه،
قص الشعر
نفسه ينزل على العيون، يكون الشعر طويل شويه، يكون الشعر الطويل شوية ويقصها على الشيل على عيونه بس، هل هذا جائز؟
أبشر إن شاء الله. أبشر.
طيب. أبشر. كذلك معنا اتصال من أم محمد من موريتانيا. أم محمد.
ألو. ألو يا شيخ.
السلام عليكم.
أنا راح أسألك عن قطيل عربك أنا حرام
الله. إيش؟
عيد السؤال أم محمد. لعلها ترجع تعود مرة أخرى الأخت أم محمد من موريتانيا.
ليته لم يقطع، لو الأخوان يأخذونه منها يبلغونه.
طيب لو الأخوان أول ما يصل اتصال من أم محمد من موريتانيا يأخذون السؤال ويعطون إياها عبر السماعة. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود إلى برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها، مجدها دائما برفقتك. للاشتراك ارسل الرقم 2 الى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت اشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444. لمشتركي إستيسي أو إلى 60777 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم فتاوى المرأة. كنا شيخ قبل الفاصل سألكم الأخت فاطمة من الرياض عن حكم الشطرنج بدون قمار، وقبل ذلك لعلنا نستقبل اتصال من أم مقبل من جدة. أم مقبل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسأل عن حكم اللولب، تركيب اللولب.
نعم.
وحكم تشغيل الحواجب.
طيب
أتكلم العافية. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كذلك معنا أم فهد من الرياض. أم أيوة. فهد
أيوة شو معك؟
تفضل يا أم فهد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله. لو سمحت الشير.
لا تفضل يا الله
يحفظك. معليش أبغى أسألك سؤال الله يعافيك، اللي هي السعودة الله يعافيك، الشركة اللي اسمها السعودة.
أيوة.
أبغى أسألك عنها، هل هي يجوز راتبها أم لا؟ هم يعطوني موظفة وأنا لست موظفة.
بارك الله فيك، خير السلطة.
طيب في سؤال آخر مفهد؟
أبغى أشوف يعني حكمها، هم يحطونهم موظفين وإحنا غير موظفات.
أبشري أبشري. في سؤال آخر؟
لا لا، بس هذا السؤال أبغاك تجاوب عليه الحين الله يعافيك.
طيب طيب إن شاء الله. شكرا لجميع المتصلين.
السؤال لأنه مهم جدا، دعني بس أجيب عن سؤال أبشر. الأخت فاطمة
أبشر.
وسؤال أيضا مهم حقيقي، بنتنا فاطمة حقيقة تسأل عن لعبة الشطرنج إذا لم يكن فيها قمار، يعني لم يكن فيها عوض، ليس فيها مال. جميع الألعاب المباحة التي لا تتضمن يعني شيئا محرما أو شركا أو سحرا أو غيره، كل الألعاب بأنواعها ما دامت للترفيه أو لربما تحفيز أيضا الفكر والتربية على حسن الإدارة وحسن السياسة ومخادعة الخصم ونحو ذلك، الأصل فيها أنها جائزة، سواء كانت لعبة الشطرنج أو يسمونها البلوت أو غيرها من هذه الألعاب التي كثرت في زماننا، الأصل فيها الجواز بشرطين. الشرط الأول ألا تشغل عن واجب كصلاة الواجب أو بر والدين أو تربية أولاد أو نحو ذلك. والشرط الثاني ألا يكون فيها مقامرة، لا يكون فيها عوض يدفعه الطرفان لمن غلب. فإذا لم يعني لم يكن فيها معاوضة ولم تشغل عن شيء واجب، فالأصل فيها هو الجواز، الأصل فيها هو الجواز. لكن لا ينبغي أن تغلب على المسلم وتأخذ الكثير من وقته. بعض الناس مع الأسف الشديد يمضي الساعات الطوال في مشاهدة المباريات الرياضية أو لعبها أو لعب البلوت والشطرنج وغيرها، ربما كل يوم تأخذ منه ساعتين أو ثلاث ساعات أو أكثر من ذلك مع الأسف. هذا تفريط يا أخي، والعمر قصير والواجبات كثيرة، كيف يعني نضيع بمثل هذه الألعاب؟ لكنها إذا كانت لي الأطفال والشباب ومن في حكمهم وفي وقت الفراغ الإنسان يريد أن يسلي نفسه بعد يعني عناء الدراسة وعناء العمل، الأصل إن شاء الله هو الجواز، ولا حرج ولا حرج أيضا للآب والأم أن تلعب مع أولادها مثل هذه الألعاب لإناسهم وتعويدهم أيضا على تحريك الفكر والذهن
والألعاب ما يسمونها بالحركية
كلها. نعم هذه جيدة ومفيدة، وأيضا مشاركة الأولاد فيها ونوع من التربية حقيقة، مع تعليمهم آداب اللعبة واحترام الطرف الآخر وإن غلبك والصدق والأمانة أثناء اللعب إلى آخره، هذه كلها معاني جدا مهمة. لكن المهم لا يكون فيها يعني معاوضة، إذا صار فيها معاوضة من الطرفين صارت قمارا. لأن القمار حقيقة أن يعني أن يكون الطرفان أو الأطراف المتسابقة إما أن يكون الإنسان فيها رابحا أو خاسرا، لا بد أحد الطرفين رابح والآخر خاسر، هنا لا يجوز.
جميل جميل. معنا اتصال من الأخ أحمد من أبها. أخ أحمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بنتي خطبها واحد بس اللي يدخن.
نعم
خطبها شخص يدخن.
خطبها واحد بس اللي يدخن، هو من العائلة من الأقارب والولد كويس وكذا بس من يدخن. ما دي حكم تزويجه.
بارك الله فيك.
طيب أبشر أبشر إن شاء الله.
الله مستعان. طيب ترى الأسئلة مهمة يا شيخ عبد الله.
أنا ما أود. طيب أنا إذا لعلنا نختصر في بعض الجزئيات إذا كان نستطيع أن نوفق بين الأمرين. معنا من الأشياء اللي جتنا في التويتر قضية عدم قصر الدعوة إلى الله، هذا نرجع لموضوعنا الرئيسي إلى الله على الأحكام. معنا بل يفترض أن يكون هناك غرس على الإيمانية.
اختصار شديد شيخ عبد الله، يعني حقيقة بعض الداعين إلى الله بل بعض طلاب العلم مع الأسف الشديد دعوتهم إلى الله اقتصرت على هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب ومستحب وينتهي الأمر. حتى إذا استفتي بعض الناس وعنده قدرة على أن يفتيه بعض المسائل الواضحة، مع الأسف الشديد يقتصر على هذا وينتهي. قد يعذر لو كان الوقت ضيقا مثل ما يحصل معنا في هذه البرامج أحيانا، لكن يا أخي لا ينبغي أن نعطي أحكام الله هكذا جامدة. الأساس في الاستجابة لأمر الله عز وجل والانقياد للحلال والحرام وغيرها مما شرعه الله عز وجل لعبادة هو القلب. ولهذا ينبغي دائما فيما نكتبه أو نقوله ونفتي به أن نربطه بالإيمان وبالروحانيات. وهذا سبحان الله يا أخي سر تميز بعض علماء الأمة وتأثيرهم في الأمة، حرصهم على ذلك. انظر سبحان الله الأئمة الأربعة ابن تيمية ابن القيم ابن رجب، مشايخنا القريبون الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وأمثالهم من كبار العلماء، سبحان الله تجد أنهم يحرصون دائما حتى في مسائل الحلال والحرام في مسائل الإفتاء في الأحكام التكليفية يحرصون على ربطها بالنيات وأعمال القلوب. لأن سبحان الله الأساس الذي تقوم عليه أعمال الجوارح هو القلب، أعمال القلب. فكيف إذا كان في مجال الدعوة ومحاورة إقناع الطرف المدعو وإعانة على الاستقامة، أنت أحوج ما تكون إلى تحريك القلوب وربطها بالله سبحانه وتعالى. لا يكون مجرد أوامر افعل ولا تفعل، هذا حلال وهذا حرام وتكتفي، ما يكفي هذا، لا يكفي، بل يجب أن يتبع ذلك يعني
تذكير مستوى الإيمان.
تذكير نعم بفوائد هذا العمل ومصالحه وما لصاحبه من حسن الجزاء والمثوبة في الدنيا والآخرة، وعاجل أمره وآجل، وأيضا ما عليه إذا قصر في هذا الواجب أو تكاسل عنه أو ارتكب هذا الحرام من المصائب والبلايا والنقص والضرر والشؤم الذي يلحق في عاجل أمره وآجله ودنياه وآخرته، هنا يكون التأثر. أيضا تنويع الأساليب في الدعوة يا أخي، لا يكون يعني أسلوبنا فقط مجرد الكلام، يكون أحيانا بالنصيحة المباشرة، أحيانا يكون بتوسيط من يقدر هذا الشخص أو كان ذكرا أو أنثى أو يستحي منه ويستمع إليه ويقتنع به من القرابة ونحوهم ممن يستطيع أن يناصح هذا الإنسان ويؤثر فيه، وهذا جدا مهم حقيقة. الواد كما يقولون يعني زامر الحي لا يطرب، يعني غالبا إذا كانت النصيحة من الأب أو الأم ربما لا تؤثر كثيرا مثل ما تؤثر مثلا جاءت من صديق أو من عم أو خال أو عمة أو خالة أو أخت أو غيرهم، يعني أو جارة، يكون التأثير حقيقة ربما أكثر فعليه. وينبغي أن يجتمع الأمران هذا وهذا. أحيانا تكون الموعظة يا أخي بالكتابة، كتابة رسالة عبر الجوال مثلا عبر التويتر عبر الواتساب، أحسنت، وهذه مؤثرة وسيلة عظيمة في التأثير، ليس حقيقة على نطاق فقط الأسرة الضيقة
المجموعة،
بل على تجد محيط الأسرة الكبيرة التي ينضوي تحتها كثير من الأسر، يعني بل أحيانا القبيلة والفخذ كله يعني مشتركون في هذا المجموعة أو الجروب كما يسمونه، طبعا كان الجروب اللغة الإنجليزية، لكن المجموعة المشتركة في الواتساب أو غيره أو في المنتدى، كل هذه مؤثرة. أحيانا تكون الموعظة عن طريق إهداء شريط أو كتيب، أحيانا تكون بذكر قصة واقعية حصلت لشخص مقصر مثل هذا الابن أو البنت أو الزوج،
كلها تأثيرات
جدا مهمة يا أخي. أحيانا تكون إذا كان الزوج مثل ما أشرنا مبتلى نسأل الله العافية بالتعاطي الخمور والمخدرات ومتهاون بالصلاة أو الأهل يعذ بالله لا يتورع عن الزنا والفجور، إذا لم ينفع معه النصح والتذكير انتقه منه موقف القوة والشدة وأن تهدده، لأنه لا يمكن أن تستمر على هذه الحمة، فإما أن يستقيم وإلا فلتعش وحدها غير مبالية به، تهدد ولو وإن لم تكن يعني صادقة في ترك البيت.
جميل جميل.
ممكن أن تدخل أهلها في الموضوع لمعالجة هذه المشكلة، وربما تضطر فعلا لترك البيت ولو لفترة حتى فعلا يشعر بالخطأ وأن الأمر جد، وأن المرأة يمكن تستغني عنه وأنه يعني وصلت إلى حد لا تتحمل البقاء معه وهو على هذه الحال. ألا أتعجب يا أخي من بعض النساء نسأل الله العافية يعني تسكت عن فجور زوجها وإجرامه نسأل الله العافية، ربما أحيانا بالإتيان بالنساء لبيتها وتقول يعني ما أسكت لأجل ألا أطلق، هذا غير صحيح، هذا لا يجوز يا أخي ولا يصح، وهذا أيضا حقيقة من الخيانة للزوج وعدم القيام بحق. يجب أن تقيمه على طاعة الله بما تستطيع.
نعم.
بما تستطيع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم.
آمين. بقي من الوقت قرابة الخمس دقائق وقد نحتاج إلى نصف دقيقة لكل سؤال. سألكم شيخ الأخ مشاري عن قضية بناء مسجد.
والله يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، قطاه نوع من الطيور معروفة.
نعم.
قطا مفحص قطاه يعني مربض القطا، يعني ولو بقدر نصف بنكة يا أخ مشاري أشاركت بقدر نصف بلوكة في المسجد.
نعم.
فكيف من مسجد كاملا أو أثره أو اشترى أرضه؟ يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. كل من شارك في بناء هذا المسجد إما بشراء الأرض أو بالإسهام في بناء هذا المسجد بإحضار البلوك أو الحديد أو الخرسانة أو حتى البناء بيده يبشر كلهم بإذن الله لهم هذا الأجر، بنى الله له بيتا في الجنة.
كريم.
إذا شارك أيضا بأجر هذا المسجد ربما بناه كله وكلف عليه مئات الآلاف والملايين، أحيانا شارك به والديه ووالديهم وزوجته وأولاده ليبشروا كلهم إن شاء الله،
الله أكبر،
حصل لهم هذا الفضل العظيم.
نعم من الله. سألكم كذلك الأخ مشعل عن موضوع تطهير الراتب عند أثناء التقصير،
هل إذا كان فعلا الرجل تأخر من دون عذر صار عنده تقصير في عمله فينبغي أن يطهر شيئا من راتبه ويصرفه في وجوه البر والخير، سواء لمساجد أو لفقراء أو مساكين أو إعانة دعاة إلى الله عز وجل أو طباعة كتب وغير ذلك من أوجه البر، لكن لا يصل إلى حد الوسوسة. بعض الناس حقيقة يعني عنده يعني ورع وحرص قد يصل به إلى حد الوسواس ويقع في بلبال مستمر وحرج يحاصر ويكدر حياته، لا ينبغي مثل هذا. يعني بعضهم ربما لو تأخر يعني ثلاث أو خمس دقائق يعني ولو كان معذورا وليس من عادة هذا كبرت في نفسه ربما يرى أن راتبه حرام أو أنه جزء منه لا يجوز له، لا ينبغي المبالغة في هذا الشيء الذي يعذر فيها الإنسان أو التأخر اليسير الذي ربما يعوضه في وقت آخر يعني في آخر الدوام وفي يوم آخر.
نعم.
إن شاء الله لا حرج عليه ولا يلزمه أن يطهر.
الأطفال ذكر قضية طفل له ثلاث سنوات يقصون ما فوق
لا حرج يا أخي، لا حرج يعني قصوا، أنا أحب أن أبين هذا اسمح لي الله
يحفظك. المحرم
الله يحفظك يا أخي هو القزع، والقزع معناه حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، حلق لكن تقصير جزء من الرأس سواء من المقدمة أو من الأخرة أو من الأعلى أو من الجنبين جائز كونه يقصر، هذا لا بأس وليس من القزع. القزع الحلق، حلق بعضه وترك بعضه كما قال عليه الصلاة والسلام نهى عن قزع وقال يحلقه كله أو يتركه كله، لكن التقصير لا بأس به سواء للمرأة أو للرجل الكبير أو الصغير، لكن لا يجوز أن يتشبه بأهل الفجور وأهل الكفر. أما إذا كان مثل ما قال تجميل الولد وتزيينه أو ربما منع الشعر من التساقط على عينيه لا حرج.
نعم. سألتكم أخت أحمد من أبها أنها خطبت امرأة من رجل يدخن،
فهل يجوز؟ والله يا أختي وليسمح لي إخواني المدخنون أسأل الله أن يعصم منه كل مسلم أو مسلم.
آمين.
والله الذي لا إله غيره إني إذا رأيت مسلما يدخن إنه يعتصر قلبي ألم، والله وأتمنى من كل قلبي لو استطعت أن أقنعه بترك التدخين لأنه بلاء عظيم وهو أيضا بوابة هلاك. التدخين في الغالب مفتاح لشرور كثيرة، وكل من وقع في المخدرات والخمور تجد أن أول مدخل وأوصله إلى هذا هو الدخان
بوابة،
وتجد أيضا خاصة في الشباب والفتيات أن التدخين بداية والعياذ بالله في الغالب للوقوع في الفواحش والمنكرات والتساهل بالصلوات وغير ذلك، هذا شيء مشاهد، وهو شراب نتن وخبيث وضرره والله يا أخي على كل الضروريات الخمس، مضر بالدين وبالبدن وبالعقل وبالنسل وبالمال، ولي في هذا كلام كثير وفتاوى مطولة، ولهذا لا أشك في حرمته. ربما حتى الحقيقة كل علماء الأمة الذين نعرفهم ويوثق بهم لا يجمعون على تحريمه. كان في أول ما ظهر التدخين اختلف العلماء لأنه لم تظهر أضرار ولم تتبين، فكان في خلاف، ومع الأسف بعض من يعني ما أحب أن أقول من في قلوبهم مرض، لكن بعض أهل الأهواء ومن يدخن يستدل والله بما قال الشيخ الفلاني والشيخ أنهم يقولون أنه مكروه، مكروه قبل أن يتبين ضرره، الناس لا يعرفونه في ذلك الوقت. أما اليوم يا أخي بحت حلوق الأطباء في العالم كله من المسلمين والكافرين في التحذير من التدخين، ويعتبر الآن هو القاتل رقم واحد ورقم اثنين في العالم من شدة أضراره، ومع ذلك نشك في تحريمه. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من الخبائث المحرمة. ولذلك أنا أقول لأم أحمد لا أنصحك بتزويج مدخن، لا أنت ولا غيرك، وإن كانت هذه صعبة على المدخنين، لكن حقيقة الذي جانع على نفسه يريد أن يتزوج امرأة عفيفة وصالحة ليترك التدخين ويتركه صادقا، وأسأل الله أن يعافيها. أنا لا أنصح، لكن لو استنصحت لا أنصح لأن يزوج مدخن، لا كما ذكرت، لأن التدخين يعني مضر به وبذريته وبزوجته، بالإضافة حقيقة لأنه مفتاح بلاء وشر عظيم.
أسأل الله أن يعوضها خيرا،
أسأل الله أن يعوضها خيرا منه. الأخت سألت عن اللولب لا بأس به،
نعم،
إذا لم يكن في ضرر، وتشقير الحواجب أيضا إذا كان المقصود تشقير أطراف الحاجبين لا بأس به. أما تشقير الحواجب تشقيرا كاملا ثم تذهب تتلاعب به مرة يرتفع فوق مرة أسفل مرة أتي متعرجا، نرى أنه لا يجوز هذا، هذا صار أبلغ من النمس. أما التشقير أطراف الحاجبين خصوصا من كان حاجبها كثيفا فلا بأس به. بقي موضوع السعودة، ما أدري عندك وقت أفصل، ما عندك وقت خلوها لأنها مهمة وسئلت عنها كثيرا وتحرجت حقيقة من الإجابة عنها لأنها تحتاج إلى تفصيل.
هو بقي قرابة 30 ثانية على انتهاء البرنامج، لكن لو نوجز إجازة
ما يصلح الإجازة لأنها ستنقل عني. أنا سئلت عنها كثيرا عبر تويتر وغيره لم أجيب عنها،
طيب،
لأني أريد أن أفصل فيها، وهي من الأشياء العامة التي تكثر السؤال عنها، لعلي إن شاء الله أجيب عنها في حلقة قادمة
بإذن الله عز وجل. شكرا لك.
ودي والله أني بدأت بها وقلت لك لما جاء السؤال عن أبدأ بها، الحمد لله،
لعلها إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا الله لك الشيخ عبد العزيز على هذا الجواب الكافي الوافي. وشكرا الله لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على متابعتكم لهذا البرنامج. لقاؤنا يتجدد الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب، استودعكم الله في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.